الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم ودب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، هذا إتمام لما وعدتكم به قبل الصلاة، وهذا اليوم هو اليوم 13 من ذي الحجة، وهو ثالث أيام التشريق من هذا العام، عام 1436 من الهجرة النبوية. وعدناكم بالإتمام على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هذا اليوم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان من المتأخرين ولم يكن من المتعجلين، ومعه جلة أصحابه من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. صلى هذا اليوم صلاة الفجر في منى، وبقي في مكانه حتى إذا زاغت الشمس أي زالت، خرج عليه الصلاة والسلام يمشي، فأتى الجمرة الدنيا، وتسمى بالجمرة الصغرى وتسمى بالجمرة الأولى. لماذا سميت بالدنيا؟ لأنها أدنى الجمار مما يلي منى، وليس الدنيا لأنها دنيئة، ولكن لأنها أدنى الجمار مما يلي منى. وتسمى بالجمرة الأولى لأنها أول جمرة يوافيها من قدم من منى ليرمي الجمار. وتسمى بالجمرة الصغرى نسبة لما بعدها الوسطى والكبرى، فرماها عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات، يرفع يده اليمنى يكبر مع كل حصاة قائلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يرمي بخشوع وطمأنينة مستشعرا العبادة وتعظيم الله بهذا الرمي، لأنه الذي قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. رماها بسبع حصيات، ثم تقدم قليلا فأسهل، أي ترك الطريق للناس، وأخذ ذات اليمين فرفع يديه إلى صدره يدعو كاستطعام المسكين، دعاء طويلا قدره الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث ابن عمر بنحو من قراءة سورة البقرة. كم تحتاج لأن تقرأ البقرة أنت؟ كم المدة تحتاج لقراءة البقرة؟ ربع ساعة؟ لا إله إلا الله. ها؟ أربع ساعات؟ البقرة تحتاج إلى ما فيها لو ما لو. كم تحتاج إلى أن تقرأ البقرة؟ كل منكم تكلم بحسب نفسه. أقل ما تقرأ به البقرة لمن كان حافظا لها ضابطا لها يقرأها في نصف ساعة، وأنا جربت ذلك. الحافظ للبقرة الضابط لها يقرأها في كم؟ في نصف ساعة. إذن وقف وقوفا طويلا أو قصيرا؟ وقف عليه الصلاة والسلام يدعو وقوفا طويلا، ثم تقدم فأتى الجمرة الوسطى وهي الثانية، وهي أقرب إلى الجمرة الأولى، فرماها أيضا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة قائلا الله أكبر. ثم تقدم فأسهل فأخذ ذات الشمال وترك الطريق من يمينه والجمرة الوسطى خلف ظهره خلف كتفه الأيمن، فرفع يديه يدعو دعاء طويلا نحو من دعائه الأول، أي نحو من قراءة سورة الكوثر، صح؟ البقرة. بعض الناس أدركه النوم: إني أرى رؤوسا قد أينعت رقادا وإني لموقظها. دعا دعاء طويلا عليه الصلاة والسلام، ثم لما فرق تقدم فأتى جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ولم يقف عندها. ماذا فعل؟ رجع إلى منى أو مضى إلى مكة؟
مضى إلى مكة.
يقول أخونا رجع إلى منى، ماذا يفعل في منى؟
مضى إلى مكة.
هذا اليوم الثالث.
مضى إلى مكة.
لما رمى الجمرة الكبرى مضى يمشي، فدخل مكة ونزل في الأبطح ويسمى بالمحصب لأن به حصباء الوادي، وصلى فيه الظهر والعصر ركعتين. أخذ العلماء من ذلك أن المتعجل الأفضل أين يصلي الظهر والعصر؟ في مكة، ما لم يخرج وقت الصلاة، وبقي في المحصب. وسئلت عائشة رضي الله عنها، وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: هل كان نزول النبي صلى الله عليه وسلم في المحصب سنة، أو أنه كان أهيأ لنزوله؟ لأن من الصحابة من قال إن نزول المحصب سنة، فقالت عائشة وهي المرأة الفقيهة الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، قال: نزول النبي صلى الله عليه وسلم في المحصب ليس سنة، ولكنه كان أسمح، أي أهيأ لخروجه وأهيأ لنزوله. نزل في المحصب وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبات بالمحصب، في آخر الليل ركب عليه الصلاة والسلام وأرشد أصحابه إلى أن يطوفوا طوافا، هو طواف ماذا؟ هو طواف الوداع. طواف الوداع لأن النبي أفاض يوم العيد، كيف يطوف مرة أخرى للإفاضة؟ طافوا طوافا للوداع، لأنه عليه الصلاة والسلام الذي أمر الناس أن لا ينفروا، أي لا يسافروا، حتى يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. متى طاف بالبيت؟ في آخر الليل. تلك الليلة سألته أم سلمة عند بنت أبي أمية رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، إني أجدني شاكية، أي مريضة. ما قال سقط عنك طواف الوداع، قال: طوفي من وراء الناس راكبة. فطافت رضي الله عنها من وراء الناس راكبة، والنبي بعدما فرغ من طوافه صلى بالناس صلاة الفجر عند الكعبة. تقول رضي الله عنها: فطفت من وراء الناس راكبة على بعيري، وإني أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس يقرأ بهم والطور وكتاب مسطور. دل ذلك على أن المرأة الضعيفة والمريض لا يسقط عنه طواف الوداع، بل يطوف إما ماشيا أو محمولا. ودل أيضا على أن الصلاة بعد طواف الوداع لا توجب أن يعيد الطواف مرة أخرى، لأنها مدة يسيرة. فنبينا طاف للذي الوداع ثم صلى ثم نفر بعد ذلك. وضحت هذه؟ هذا فعله عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم. لما فرغ عليه الصلاة والسلام من طوافه وصلاته نفر، طواف عائشة رضي الله عنها مع أخيها عبد الرحمن في المكان الذي حدده لهم، فقال: أفرغت يا عائشة؟ قالت: نعم. فأمر أصحابه بالنفير، متوجهين إلى أين؟ إلى القاهرة. متوجهين إلى المدينة، وأمر أصحابه رضي الله عنهم من المهاجرين، أمرهم ألا يبقوا في مكة أكثر من 3 ليالي. لماذا؟ لما؟ لئلا تبطل هجرتهم. فهم هاجروا من أين إلى أين؟ من مكة إلى المدينة، وقد فتحت مكة وأصبحت بلد إسلام. أمرهم ألا يبقوا فيها أكثر من 3 ليالي، وهذا الذي فعله النبي بنفسه. فذهبوا متجهين إلى المدينة لئلا تبطل هجرتهم. وصل المدينة بعد 10 أيام، وصلها عشية لوادي ذي الحليفة، فعرس في هذا الوادي أي نام فيه. ثم لما أصبح رأى المدينة قال: هذه المدينة، هذه طابة، وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. فقال في رجوعه: آيبون، أي راجعون، تائبون، عابدون، حامدون، لربنا ساجدون، أي عبوديتنا لله. وتمت حجته عليه الصلاة والسلام، ورجوعه، ولم يحج عليه الصلاة والسلام بعدها، بل كانت حجة وحيدة فريدة بعد هجرته، وادع فيها الناس، ولم يرجع بعدها إلى مكة، إذ مات عليه الصلاة والسلام بعد حجته بنحو 3 أشهر. فارق الدنيا والتحق عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى كما كتبه الله على بني آدم، مات الموت التي كتبها الله على بني آدم: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإلى ما تيسر من أسئلتكم. سائل يقول: حججت مع أفراد أسرتي ووالدتي، وتعبنا كوننا سافرنا عن الأقدام، فوكلت ولدي برمي الجمال 3 نيابة عني وعن والدته وجدته لعجز بعضنا ومرض بعضنا الآخر، فهل يجزئ ذلك؟ نعم، من كان مريضا أو تعبا ومرهقا لا يستطيع أن يرمي بنفسه فيجوز أن يوكل غيره، والأفضل أن يؤخر الرمي يوما أو يومين فيرميهما جميعا بنفسه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرعاة، رعاة الإبل التي هي ركائب الحجاج، أمرهم أن يرموا يوم العيد جمرة العقبة، ويدعوا يوما وهو يوم 11، ويرموا يوم 12 ليومين. وفيه قاعدة أن كلما أمكن العبد أن يؤدي العبادة بنفسه فهو أفضل، فإن عجز لمرضه أو عجز لعجزه جاز أن يوكل بها غيره في رمي الجمال، والله أعلم. رميت الجمرات في اليوم 12 في الساعة 9 صباحا، فهل علي شيء؟ إن كان أفتاك بهذا عالم تثق في علمه ودينه فليس عليك شيء، وإن فعلتها من رأسك أو تقليدا للحجاج الآخرين فأعد الرمي مرة أخرى، فإن لم تعد فعليك شاة تذبحها أو سبع بدنة، والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز وضع مال الزكاة في بناء المساجد تحت باب قول الله تعالى في سبيل الله حيث أضطر لذلك. والله لن تضطر لذلك، وإنما أنت الذي حشرت نفسك في هذا الاضطرار. والاضطرار في الشرع أن يفعل الإنسان فعلا إن لم يفعله يهلك، إلا ما اضطررتم إليه. وليس الاضطرار أن تضيق على نفسك أنا مضطر، فهذا محتال. وأصناف الزكاة 8 أصناف أبانها الله في آية سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة ممن؟ من الله، والله عليم حكيم. إذا تولى الله بيان أصناف أهل الزكاة لم يكلهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل بناء المساجد ولا المدارس ولا المستشفيات ولا دور التحفير ولا المراكز الإسلامية ولا مراكز الدعوة، لا تدخل في باب في سبيل الله. إنما باب في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله بقول جماهير العلماء، وهو الصحيح، والله أعلم. ومن أخرج زكاته فجعلها في المساجد فيجب عليه أن يخرج أخرى بدل هذه التي وضعها في المساجد، فما وضعه في المساجد فهذا وقف وصدقة جارية، أما الزكاة فيخرجها مرة أخرى. سائل يقول: أتيت متمتعا فهل نعتمر عمرة واحدة في هذه السفرة؟ نعم، من جاء متمتعا فالأفضل والأكمل والأتم أن يأتي بتمتعه بعمرته ثم بعدها بحجته ثم يرجع إلى بلده. وإذا أراد أن يأتي بعمرة ينشئ لها سفرا جديدا من بلده. هذه السنة، وهذا فعل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، والله أعلم. سائل: لماذا لا نكبر جهرا بعد الصلاة؟ أنا أوجه السؤال لك، لماذا لم تجهر بالتكبير بعد الفراغ من أذكار الصلاة؟ هذا من تقصيرنا ومن تقصيرك، لكن لا يكبر تكبيرا جماعيا في الميكروفون، لأن التكبير الجماعي محدث، أما كل يكبر لوحده فهذه السنة. والسنة في التكبير أن يكون بعد فراغه من السلام وفراغه من أذكار الصلاة يأتي بالتكبيرات، لأن أذكار الصلاة مقدمة على غيرها من الأذكار، والله أعلم. سائل يقول: كان بي جرح وقد جف الجرح وأزلت القشرة فخرج بعض الدم البسيط والقيح، وهذا في السعي بين الصفا والمروة لطواف الإفاضة، فما الحكم؟ ليس عليك شيء والحمد لله. سائل يقول: هل يجوز أن نرمي في ليل يوم 11 لأن مسؤولنا يطلب منا أن نرمي في الليل؟ نعم، وقت الرمي أيها الإخوة يستمر من زوال الشمس إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني. فإن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، رميت بعدما أمسيت. قال: ارمي ولا حرج، والله أعلم. سائل يقول: بعد أداء طواف الإفاضة والسعي أدركني المغرب مباشرة بعد الانتهاء، فما الحكم؟ تصلي صلاة المغرب ولا شيء عليك، إذا طفت وسعيت وأدركك المغرب تصلي المغرب والحمد لله، ولا شيء عليك وأنت معذور. فإن رجعت إلى منى في أيام التشريق فترجع إليها تبيت بها، والله أعلم. وليس معناه يجب أن تصلي المغرب في منى، لا. سائل يقول: تعجلت في الرمي وكان علي صيام 3 أيام فبدأت أصومها من اليوم وأصوم غدا وبعده بالحرم، وهذا الصيام لأني لم أؤدي الهدي، فهل جائز؟ نعم، هذا جائز ويدخل في عموم قول الله جل وعلا: فمن لم يجد فصيام 3 أيام بالحج. فابتدأت اليوم وهو ثالث أيام التشريق أول صيامه، يصوم غدا والذي بعده، والله أعلم. إحدى النساء قامت بتوكيل أخرى للرمي عنها في اليوم الثاني، إلا أنه ما تم توكيلها حيث لم تستطع الرمي من شدة الزحام، فقامت بتوكيل أخيها للرمي عن هذه الحاجة، فما الحكم؟ لا مانع. ويوم الثاني عشر وهو يوم أمس يجوز أن يتوكل الرجال عن النساء بالرمي ولو كن قويات، لأن اليوم الثاني عشر فيه شدة الزحام، ولهذا لا تضايق المرأة ولا تلزم بأن ترمي بنفسها فتزاحم الرجال، والله أعلم. سائل يقول: متى أعمل العمرة بعد الحج؟ هل بعد طواف الوداع أم قبل طواف الوداع؟ مع العلم أني باقي. اعملها وأنت في مكة، وإذا عملتها وسافرت مباشرة بعد العمرة لا وداع عليك، لأنك صدق عليك أنك جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف، والله أعلم. كل الأسئلة المتكررة لا أجيب عليها. يقول: رميت أيام التشريق بعد منتصف الليل بساعة في الأيام الثلاثة، هل الرمي صحيح؟ أما إن كنت متأخرا البارحة فالرمي صحيح، لأن الليل كله وقت للرمي كما أنه بعد الزوال. أما إذا كنت البارحة متعجلا ورميت الجمار الثلاث بعد منتصف الليل فوجب عليك التأخر، لأنك لم تتعجل في يومين، إذ اليوم ينتهي بغروب الشمس. أما إذا كنت متأخرا ففعلك صحيح، والأيام التي قبلها يوم العيد بالليل ويوم الثاني عشر بالليل يجوز ذلك. أما إذا رميت يوم العيد ليلا لليوم الحادي عشر الساعة الثانية عشر ليلا فهذا رمي غلط، لأنك رميت ليوم الحادي عشر قبل حلول وقته، وعليك أن تعيد الرمي الآن إن أمكنك، وإلا عليك دم لتركك الواجب، والله أعلم. هل يجوز أن أطوف طواف الوداع ثم أمكث بمكة يومين أو أكثر؟ لا يجوز ذلك. إذا طفت للوداع ومكثت يومين يجب عليك أن تعيد طواف الوداع مرة أخرى. اجعل طواف الوداع آخر أعمالك، بعده تتهيأ لماذا؟ للسفر والذهاب مصحوبا بحفظ الله وسلامته. سائل يقول: وصلت عرفات بعد غروب الشمس بقليل، فهل يصح وقوفي بعرفة؟ نعم، من أتى عرفات بعدما غربت الشمس صح وقوفه فيها ولو لحظة، فإن أناسا من أهل نجد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، سألوه عن الوقوف بعرفة، قال: من وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد إيش؟ فقد تم حجه. إذا وقف في النهار يتم وقوفه إلى الليل، وإذا جاء ليلا تم وقوفه بعرفة ولو وقف فيها خمس دقائق فقد تم حجه. وبحديث عروة بن المضرس الطائي قال: من شهد صلاتنا هذه في جمع وقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته، والله أعلم. نحن مجموعة من الحجاج طلبت منا البعثة المكلفة بنا أن نلبس ثياب الإحرام في اليوم السابع، أي ليلة يوم التروية، أن نلبسها الحادية عشرة ليلا، واغتسلنا ولبسنا الإحرام وتوجهنا إلى منى ونوينا الحج ونحن في الطريق قبل الوصول إلى منى، ومنا من أعاد النية بالحج في منى ضحى، فما رأي الشرع في هذا؟ أولا الشرع ليس رأيا، إنما الرأي للرجال، إنما الشرع حكم، ذلك حكم الله يحكم بينكم، إذ الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فليس الشرع له رأي، إنما الرأي لمن؟ للعلماء والرجال. وفعلكم صحيح، أحرمتم يوم السابع صحيح، أحرمتم في منى صحيح، كلا الفعلين صحيح. وأما الذين جددوا الإحرام يوم الثامن فهذا خطأ، لأن تجديد الإحرام لا معنى له، لأن محرم الحادي عشر ليلة ليلة الثامن يوم السابع بالليل. والله أعلم، وليس عليكم بهذا شيء، والله أعلم. سائل يقول: أخبرنا شيئا عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف هم فريقان؟ هم فريق واحد وليس فريقان يا أخي، هم فريق واحد. وتريد أن نخبرك عنهم، أحضر الدروس ويسر الله في أثناء الدروس بعض الفوائد في ذلك. سائل يقول: انتقلنا من المزدلفة إلى منى ليلة العاشر قبل صلاة الفجر بساعتين، هل يحتاج أن نخرج فدية أم لا؟ ليس عليكم في هذا شيء والحمد لله، لأنه صدق عليكم البيات في منى أكثر، في مزدلفة أكثر الليل، والله أعلم. يقول: أنا جئت إلى مكة بنية الحج، ولكن الشركة أعطتني تأشيرة زيارة وأحرمت من أبيار علي ودخلت بصورة ملتوية، فماذا علي؟ عليك أن تزيل الالتواء عنك حتى ما تختلق وتموت، وإزالة الالتواء بأن تتوب إلى الله مما حصل من هذا العبث وهذا المكر وهذه الحيل. طاعة الله لا تحصل بالحيل ولا بالمكر ولا باللف والدوران، وإنما تحصل طاعة الله بماذا؟ باتباعه. وننظر في هذه الحيل: إن كنت أحرمت من أبيار علي ولما مررت على التفتيش لبست ثيابك فعليك فدية أذى، إن كنت غطيت رأسك أيضا فعليك فديتان، والفدية صيام ثلاثة أيام أو إطعام ست مساكين مساكين مكة أو ذبح شاة، وعليك شيء أعظم من الفدية وهو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته، والله أعلم. قلت: يا شيخنا إنه لا يجوز الحج عن الوالدين. والله ما قلت ذلك، والله ما قلت، من يشهد علي أني قلت لا يجوز الحج عن الوالدين؟ أنا قلت: المشروع ألا يعتبر أو يحج عن والديه، لا أن الحج عن الوالدين غير صحيح، والمشروع وهو الأفضل، لأن النبي لم يحج عن أمواته ولم يعتمر عن أمواته. أما الحج عن الوالدين نفلا أو فرضا فجائز، جائز، لكن الأفضل غيره. يكون الحج عن الوالدين واجبا إذا أوصوا بذلك ولهم مال، فيجب أن تنفذ وصيتهما. تقي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في حجته يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حديث شبرمة رواه أهل السنة عن ابن عباس، وحديث في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. إذن يجوز الحج عن الوالدين سواء كان فرضا أو نفلا، ويتأكد ذلك بالفرض إذا كان لهما مال أوصى به فيجب إنفاذ وصيتهما. أما الأفضل والأكمل أن يحج الإنسان عن نفسه ويدعو لوالديه وأمواته. قلنا: ماتت خديجة، وماتت بناته عليه الصلاة والسلام، ومات عمه حمزة، ومات جعفر، ومات عثمان بن مضعون، ولم يعتمر عنهم ولم يحج عنهم عليه الصلاة والسلام، وإنما دعا لهم، والله أعلم. إذن افهم كلامي على معناه، لا تفهم على كيفك، انتبه. ترى مشكلة الناس يفهم كلام غيره على هواه ويحمله على مراده. الكلام في الحج والعمرة جميعا، والله أعلم. هل يجوز رمي الجمار بلا وضوء؟ رمي الجمار ليس بصلاة، فيجوز أن يكون بغير وضوء، والله أعلم. ما حكم من اعتقد عقيدة وحدة الوجود؟ ما معنى وحدة الوجود؟ هذه عقيدة مستوردة، استوردها بعض الصوفية وبعض الزهاد، استوردوها من فلاسفة اليونان وفلاسفة المجوس وفلاسفة الهند، وهو اعتقاد أن الوجود واحد لا فرق بين الخالق والمخلوق، وهذا هو أشد أنواع الكفر والعياذ بالله. ولهذا ما جاءت هذه العقيدة إلا وقبلها عقيدتان فاسدتان باطلتان. العقيدة الأولى عقيدة الحلول، وهو أنه أن الله حل بالمخلوقات، أن الله مع الناس مع الخلق، أن الله بذاته في كل مكان. تطورت هذه العقيدة إلى ما يسمى بعقيدة الاتحاد، وهو أن المخلوق شيء والخالق شيء، ثم اتحد الخالق بالمخلوق. تطورت هذه العقيدة المنحرفة الفاسدة الكفرية إلى عقيدة القول بوحدة الوجود، لا فرق بين وجود خالق ولا وجود مخلوق، وهذا أشنع وأفظع أنواع الكفر عياذا بالله، وهي طرأت على المسلمين بعد القرن الثالث الهجري ممن؟ من فلاسفة اليونان والإغريق وفلاسفة الهند وفلاسفة المجوس وأصحاب الهياكل، والله أعلم. ما حكم رمي الجمرات بعد صلاة الفجر؟ قلنا إن أفتى له بذلك عالم معتبر يثق في علمه ودينه فيتحمل هذا العالم ما أفتى به، وإن أفتى نفسه أو قلد غيره من غير حجة فيعيد الرمي بعد الظهر، والله أعلم. سائل يقول: زوجتي معي ولم تطف طواف الإفاضة إلى الآن بسبب الحيض، فماذا تفعل؟ تنتظر حتى تطهر من حيضتها، فإن كنتم مستعجلون ولكم حجوزات وستسافرون فتذهب هذه الزوجة إلى طبيبة فتعطيها موانع ترفع عنها الدورة، حبوبا أو إبرة، فإن ارتفعت الدورة اغتسلت وطافت، إن لم ترتفع تبقى معها، لقوله عليه الصلاة والسلام في صفية لما حارت: أحابستنا هي، دل على أنها تحبس وليها حتى تطوف الإفاضة، لأن الحج لا يتم إلا بطواف الإفاضة، أليس كذلك أيها الحجي؟ إذ واقفا، ما هم ماشي إلا واقف، لماذا لم تطف صفية رضي الله عنها؟ طاف طواف الإفاضة، صفية رضي الله عنها طاف طواف الإفاضة، لم تطف لأنك كنت نائما. أي نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي، دل على أن المرأة إذا حاضت ولم تطف طواف الإفاضة تحبس وليها فيبقى معها حتى تطوف، وإن كانت قريبة من مكة أو لا تحتاج إلى فيزا لا مانع أن تذهب مع زوجها حتى تطهر، مجرد ما تطهر تغتسل ثم تأتي وتطوف طواف الإفاضة قبل أن يقربها زوجها بالجماع، والله أعلم. يقول: كنت أذهب إلى منى بعد صلاة المغرب وأجلس بعدها إلى منتصف الليل لأنه ليس لي مكان أبيت فيه، فهل فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح. هل ممكن اشتراء دروس شيخنا الكريم؟ أبشرك دروسي لا تباع، تجدها في مواقع النت، اكتب الاسم تظهر لك الدروس كلها إن شاء الله، والله أعلم. الاسم علي الشبل، علي ايش الشبل. ما هو الوقت المسموح به للتواجد بمكة بعد طواف الوداع؟ الوقت اليسير بقدر ما ينتظر رفقته أو يحمل متاعه أو تجتمع الحملة أو يشتري طعامه أو يشتري متاعه من الطريق، ولا يتجاوز ذلك يوما. فإن طاف للوداع الضحى لا تغرب عليه الشمس وهو في مكة، فإن غربت الشمس فيعيد الطواف طواف الوداع، وإن طاف بعد المغرب لا يطلع عليه الفجر وهو في مكة، فإن طلع أعاد الوداع. والله أعلم. سائل يقول: هل قصر الصلاة في منى فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رجع إلى مكة وهو ليس من أهلها فهل يجوز له القصر؟ نعم، نبيكم صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة وهو في منى في يوم العيد وفي يوم الثامن قبل العيد وفي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، قصر الصلاة يصلي الرباعية اثنتين قصرا بلا جمع، لا يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء. وكذلك لما كان في مكة قبل أن يخرج إلى منى كان في البطحة، كان يقصر الصلاة من يوم الرابع من ذي الحجة إلى أن ظهر إلى منى يوم الثامن. وكذلك لما نزل في المحصب بعد اليوم الثالث عشر قصر الصلاة. وأما أنت أيها الحاج فإذا دخلت مكة وصليت مع الإمام يجب عليك أن تتم الصلاة، فإن كنت إماما جاز لك أن تقصر الصلاة ويتم من ورائك المقيمون. أما أن تترك الجماعة وتصلي وحدك ركعتين فهذا خطأ وهذه معصية، هذه معصية. والله أعلم. سائل يقول: تم طواف الإفاضة يوم العيد وذهبت إلى منى الساعة التاسعة مساء، فهل ذلك صحيح؟ نعم، لا مانع من ذلك، لأنه الواجب هو البقاء في منى ليلا، هذا المسمى عند العلماء بالبيات. أما البقاء في منى نهارا فهذا من السنن ومن المستحبات وليس من إهن وليس من الواجبات. والله أعلم. سائل يقول: تقدمت إلى شركة سياحية بغرض الحج، ولكنها أتت لي بزيارة شخصية وقال لي مدير الشركة: إنك سوف تعمل مثل ما في التأشيرة. وعندما أتيت وجدت غير ذلك، حيث أحرمنا بالميقات ولكن هربنا من نقاط التفتيش وكنت لا أعلم قبل ذلك، فماذا علي؟ عليك التوبة إلى الله جل وعلا بهروبك ولفك ودورانك، وما كان من كلام صاحب الشركة يتحمله في ذمته، وحجكم إن تبتم إن شاء الله حج صحيح. والله أعلم. يقول: أعمل بشركة بالشميسي، هذا من سائق الحافلات، وأحج متمتعا وأحرمت من الجحفة، ليس من الجعفة، من الجحفة، جيم ثم حاء ثم فاء ثم تاء، تاء مربوطة. فقمت بعمل عمرة ثم مكثت بالشميسي فخرجت محرما من الطريق قبل عرفة، فهل علي شيء؟ أرجو أنه لا شيء عليك. والله أعلم. ما حكم من لبس القميص قبل الحلق واكتفى برمي جمرة العقبة قبل أن يتحلل؟ هذا قول قوي قال به جمع من أهل العلم أن التحلل يقع بفعل واحد من ثلاثة، فإذا فعلت ذلك اتباعا لهذا القول لا شيء عليك. والقول الصحيح الذي عليه جماهير العلماء أن التحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة: برمي ثم حلق ثم طواف. إن فعلت اثنين من هذه الثلاثة حللت التحلل الأول، فإن فعلت الثلاثة كلها فيكون تحللك التحلل الأكبر. طيب أين ذبح الهدي ليس له علاقة بالتحلل؟ لماذا لم نذكر ذبح الهدي بالتحلل؟ لأن ذبح الهدي لا علاقة له بتحلل الحاج. لماذا؟ لأن الهدي لا يجب على جميع الحجاج، وإنما فقط على المتمتع والقارن من غير أهل مكة. والله أعلم. السائل يقول: تشاجرت مع زوجتي قبل طواف الإفاضة ثم اعتذرت منها وقبلتها من غير أي نية في القبلة. لا تتشاجر ولا تقبل، امنعنا شرك. وأما تقبيل الزوجة بعد قبل طواف الإفاضة فلا مانع منه، إنما الممنوع الجماع. قالوا تقبيل الزوجة شهوة بها هذا مكروه، أما تقبيلها ليصالحها فلا شيء عليه. ونصيحة لكم، لا تغضبوا نساءكم فإنكم رجال ضعفاء إلا ما رحم الله. سائل يقول: هل تجوز العمرة عن شخص متوفى والإحرام من مسجد عائشة والعمرة عن والدي؟ نعم يجوز ذلك، والأفضل الاكتفاء بالدعاء له، والله أعلم. يقول: دخل أبي وأمي مكة يوم الجمعة بدون إحرام وجلسوا 3 أيام ثم أحرموا من مسجد التنعيم ثم أحرموا للحج من مكانهم متمتعين، فهل عليهم شيء؟ نعم عليهم ذبيحة أو 7 بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقراء أهلها، لأنهما لم يحرمان من الميقات للعمرة، لم يحرمان من الميقات لماذا؟ للعمرة. وجلوسهم في مكة 3 أيام أو 30 يوما لا يغنيهم عن هذه الفدية، بل يرجعوا إلى ميقاتهم. أما وقد أدوا العمرة ثم حجوا بعدها فيذبحون يذبح كل واحد منهم ذبيحة أو 7 بدنة في مكة وتقسم على فقراء الحرم، إن لم يستطيعوا وعجزوا يصوم كل واحد منهم 10 أيام في أي مكان، والله أعلم. لا أقبل الأسئلة الاستدراكية ولا التعقيد. سائل يقول: أنعم الله علي بإتمام مناسك الحج بالإفراد وأنا أريد أن أقوم بعمرة، فمتى أبدأ بها؟ بعد الفراغ من حجك، بعد الفراغ من حجك. تمر بلادنا وسماها بظروف عصيبة، نأمل من فضيلتك الدعاء لهم، نسأل الله أن يرفع البأس واللأواء عن جميع المسلمين وأن يجمع كلمتهم على الكتاب والسنة وأن يعيدنا وإياكم وإياهم من مظلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم تمر بلدان المسلمين هذه الأيام بثورات وفتن ثمرتها السيئة إراقة دماء المسلمين للأسف وإشاعة الخوف والاضطراب بينهم، فنسأل الله أن يمن علينا وعليهم باجتماع الكلمة على الحق وأن يعيدنا وإياهم من أهل الضلال وأهل الانحراف، لا سيما أهل التكفير والدواعش والخوارج ومن كان ينتمي إلى أحزاب ضالة تريد بالمسلمين سوءا وشرا أو لا تريد إلا كرسي الحكم وكرسي الرئاسة. نسأل الله أن يرفع ذلك اللأواء والبلاء عن المسلمين في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وترون ما نحن فيه والحمد لله من اجتماع الكلمة واجتماع الصف، جماعة واحدة يقودنا خادم الحرمين، آمنون مطمئنون رغدون في عيشنا، من أتى إلى هذا البلد آمن بهذا الأمان، لأن الاجتماع خلف إمام واحد له مصالح عظيمة يأمن فيها الناس على دمائهم، يأمنون على أموالهم، على أعراضهم، يرغدون في عيشهم. ولهذا من أصول أهل السنة والجماعة أن لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة بالمعروف، ومن مات وليس في عنقه بيع لإمامه فمات فميتة جاهلية، وفي رواية فميتته جاهلية، وفي رواية فميتة جاهلية، أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. لا زوجتي عمرها 52 سنة، غاب عنها دم الحيض من أكثر من 7 أشهر مؤخرا، جاءها دم متقطع مع أخذها حبوب منع الحيض البارحة، تطهرت وتطافت طواف الإفاضة وصلت 4 ركعات ولم تلاحظ وجود الدم، ولما وصلت الشفعة والوتر وجدت دما، فما حكم طوافها؟ هذه المرأة طوافها صحيح، لأن هذا الدم الذي خرج ليس دم حيض، وإنما دم ناشئ من الإجهاد والتعب والمزاحمة والهم العظيم، فطوافها صحيح، لكن هذا الدم الذي خرج قبل صلاتها الوتر يعتبر نجس، حكمه حكم الاستحاضة، تتطهر وتصلي، والله أعلم. ما شاء الله، خلصت الأسئلة؟ سائل يقول: نويت الحج متمتعا بالعمرة، وبعدها بأيام أديت عمرة عن أخي الميت قبل الحج، فهل هي صحيحة أم أفعل له عمرة مرة أخرى؟ ما مضى منك نرجو أن الله يتقبله، لكن فعلك هذا غلط وفعلك محدث، فإنه بين العمرة والحج لا يأتي الإنسان بعمرة ثانية من مكة، وإنما إن أراد يأتي بها بعد الحج. أما وقد فعلتها وأنت لا تعلم، فنرجو أن الله يقبلها منك ويثيب أخاك بهذه العمرة، والله أعلم. وأنفع ما ينفع الميت هو الدعاء له يا أخواني، أسهل ما ينفع، أسهل ما عليك وأنفع ما يكون لميتك أن تدعو له، والله أعلم. هل يصح أن أعيد رمي الجمار يوم 12 و13 علما بأني رميت قبل الزوال بجهل مني؟ نعم، يصح أن تعيد الرمي هذا اليوم ليوم غد، ثم ترمي لهذا اليوم بعد الزوال وما جهلته يعفو الله عز وجل عنك، وإعادته صحيحة، لأن الرمي يستمر إلى غروب شمس هذا اليوم، والله أعلم. هل يجوز السعي قبل الطواف؟ لا يصح السعي قبل الطواف في قول الأئمة الأربعة، قالوا: ولا يصح السعي إلا بعد طواف نسك ولو كان مسنونا. نعم، من كان جاهلا أو شدة زحام فسعى قبل أن يطوف، ثبت في هذا رواية عند أبي داود من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله لم أشعر، فسعيت قبل أن أطوف، قال: طف ولا حرج. أما يتعمد يقدم السعي على الطواف فهذا غير صحيح في قول عامة أهل العلم، والله أعلم. الأسئلة كثيرة، ما تعبتم يا أخواني؟ ها؟ ما تعبت يا عمدة؟ نايم؟
نحب أن نشوف وجهك.
يقول: قلتم المتأخر فإنه يصلي صلاة الظهر والعصر في المسجد الحرام. نعم، المتأخر المستحب له أن يصلي الظهر والعصر في مكة، إذا رمى متى؟ بعد الزوال مباشرة تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن وضع تحت لكن خطين أحمرين براقين لتنتبه لهما، إن بقي في منى فيصلي الظهر في منى، إن بقي في منى يصلي فيها الظهر ويرمي ويصلي العصر في الحرم، إذا أخر رميه بعد الزوال إلى قرب العصر، فإذا بقي في منى الظهر والعصر صلى فيهما الظهر والعصر، لأن الصلاة في وقتها فرض، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضا موقتا بوقته، والله أعلم. سائل يقول: قلتم بأن الله في السماء، ليس أنا الذي قلته، إنما الذي قاله ربي جل وعلا، والله يقول: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهراكم، يعني الله إله في السماء وإله في الأرض، معبود في السماء معبود في الأرض. قال الله جل وعلا في آية الحديث: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، إلى قوله وهو بكل شيء عليم. انظر الآية: ألم تعلم، وختمها وهو بكل شيء عليم، لأن الله مع خلقه بعلمه، أما ذاته فهي فوق سماواته. بهذا أجمع المسلمون، وبهذا دل صريح القرآن في أكثر من 1000 دليل. إليه يرفع العمل الصالح، إليه يسعد العمل الصالح، إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. سبحان ربي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. يخافون ربهم من أين؟ من فوقه، ما قال من أسفل منهم إلا وهو معهم. أما معية الله عز وجل فمعيتان: معية عامة لجميع خلقه بعلمه، فلا يخفى عليه من خلقه خافية، لا في سرهم ولا في نجواهم ولا في علانتهم ولا في ظاهرهم. وهو معية خاصة أيضا لأوليائه، ومنهم أنبياءه. قال الله جل وعلا عن نبيه وخليله محمد عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر، لما قال: يا رسول الله، وهما في الغار غار جبل ثور، لو أن أحدهم اطلع على موضع رجليه لرآنا. قال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، أي معنا بإحاطته واطلاعه وحفظه، فلا ينفذون إلينا وهو معنا. ليس معنا أن معنى معنا أنه بذاته معنا، الله ذاته فوق عرشه، فوق سبع سماواته. افهم هذا أيها المسلم، واعتقده في صريح القرآن، واترك عنك التأويلات والتحريفات والتعطيلات لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. كل واحد عنده سؤال على الماشي، وعارض وصغير، كل واحد عنده ذلك. لماذا لم يتم من خطبة الجمعة التي قبل الحج مباشرة بتوضيح أعمال الحج؟ بلى يا أخي، خطب الخطبة في خطبة الجمعة التي وافقت يوم الرابع من الحجة، وأبان للناس أحكام الحج ومناسكهم، وأبان أحكام الأضحية، وأنا ممن خطبت في مكة في هذا الأمر. نعم يا أيها الإخوة، والله أعلم. يقول: اشترطت في طرح الأسئلة أن تكون مكتوبة، ماذا يفعل الأمي مثلي وكذلك الأعجمي؟ يبحث عن من يكتب له السؤال، والحمد لله. سائل يقول: هل يجوز للمقيم أن يصلي النافلة والفرض بتيمم واحد؟ هل يجوز للمتيمم أن يصلي النافلة والفرض بتيمم واحد؟ نعم، الصحيح أنه يجوز لمن عجز عن استعمال الماء، إما لأنه مريض أو لأنه محبوس أو لأنه فاقد للماء، أن يصلي الصلوات بتيمم واحد، فرضا أو فرضتين أو ثلاثة، بتيمم واحد حتى يحدث، لأن التيمم يقوم بدل استعمال الماء، والبدل له حكم المبدل منه. والله أعلم. هل تجوز صلاة الفرض في المقابر؟ لعن النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد مقابر. ولا تجوز في المقبرة إلا صلاة واحدة لا ركوع فيها ولا سجود، وهي صلاة الجنازة. قال عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس ليالي، وهذا حديث عائشة في الصحيحين، رواه الإمامان البخاري ومسلم. والنبي في سكرات الموت، تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، اغتم من حرة سكرات الموت، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا وألا عند العرب ماذا؟ أداة حظ وتحضير، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، فإني أنهاكم عن ذلك. اللهم صل وسلم عليه. تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، جعل في مكان بارد غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، ولهذا دفن حيث مات كما شرعه عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، والله أعلم. يقول: حاج متعجل وموكل من الحجاج برمي الجمار، هل يجوز أن يوكل آخر؟ نعم، يجوز أن يوكل مثله أو أمثل منه حتى تبرأ بهذا ذمته، لأنه وكيل عن حجاج آخرين يرمي عنهم، والله أعلم. الأسئلة المتكررة ما نجيب عليها يا أخواني. يقول صاحب المكتب: قال لنا اقرأ هذا الدعاء في الطائرة قبل الميقات وأنت بملابسك، وهو قوله: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني. يقول: ونزلنا إلى المطار ونحن علينا الملابس، مطار جدا، فسألنا: هل أنتم تدون الحج؟ فقلنا: نعم. وما معنا؟ ورقة، ونحن لا نكذب. أنتم أحرمتم بالطائرة واشترطتم إن حبسكم حابس فمحلكم حيث حبستكم حيث حبستم، ولم تحبسوا وإنما دخلتم بثيابكم، فعليكم فدية لبس الثياب، وهذا بحق الرجال، لبس الثياب عليه فدية لأنه محظور من المحظورات، والفدية على التخيير بين نسك شاة في مكة أو إطعام 6 مساكين لمساكين مكة أو صيام كم 3 أيام، وعليكم التوبة إلى الله. ليس 3 أيام في مكة، في مكة هذه من جيبك من كيسك، أنا ما أقول 3 أيام في مكة، ما قلنا في الحج أيضا يا أخواني، لا تزيد من عندك. ماذا قلت أنا؟ ها؟ قلت: عليكم ذبح شاة في مكة أو إطعام 6 مساكين من مساكين مكة أو صيام 3 أيام. هل قلت في مكة؟ هل قلت أنها في الحج؟ إذا ليش تزيد على كلامي ما لم أقله؟ صمها في المريخ، صمها في القمر، كيفك؟ صمت 3 أيام، أما تزيد من عندك لا. واضح يا أخواني؟ والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز الخروج من المزدلفة بعد منتصف الليل إلى منى بالنسبة للنساء؟ نعم، يجوز أن يدفع الحجاج من مزدلفة بعد منتصف الليل إذا كان معهم مرضى أو صغار في السن، أطفال أو عجزة أو النساء كلهن، يجوز أن يدفعوا جميعا من أين؟ من المزدلفة. أما الذي يبقى فهو القوي الذي ليس معه هؤلاء الضعفاء، هذا الذي يبقى إلى طلوع الفجر، والله أعلم. الأسئلة كثيرة يا أخواني، وسنكتفي منها بخمسة أسئلة، ويعذرنا الباقون، ومن أراد سؤالا فغدا إن شاء الله من 10:30 إلى 2:00 ظهرنا هنا. سائل يقول: ما حكم من رمى الجمرات بالثمانية في حصاة شاكا؟ لله منها 7 والباقية لاغية، 7 لاغية، يجوز أن تصلي صلاة الظهر 5 ركعات؟ لا يجوز، فإن زدت ركعة شاكا تسجد السهو، لكن الرمي ليس صلاة حتى تسجد السهو، والله أعلم.
لا أريد القراءة بس لي أسأل.
سائل يقول: استرح يا حج استرح، الله يصلحكم. يقول: بيت يوم 8 بمنى، فتعجل المرشد بالذهاب إلى عرفة قبل الفجر، ثم علمت ذلك في بداية دخول المزدلفة، ورجعت إلى الحدود فمنعت من الرجوع، فصليت بالمزدلفة، فماذا علي؟ ليس عليك شيء، ولو ذهبت مع الحملة مباشرة إلى عرفة قبل الفجر فذهابكم صحيح، لأن بقاء الحجاج في منى يوم 8 وبياتهم فيها ليلة التاسع سنة مستحب من مستحبات الحج وليس واجب يا أيها الإخوة. والله أعلم. سائل يقول: بت في العزيزية بدون سبب يومين ورميت الجمرات فماذا علي؟ إن كان لك مكان في منى فيجب عليك أن تذبح فدية لترك الواجب، وإن لم يكن لك في منى مكان فبياتك في العزيزية لا شيء فيه. والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز أن أعمل طواف الوداع العام علما بأني أسافر المدينة غدا صباحا؟ لا، إذا كنت تسافر غدا صباحا فطف طواف الوداع في الليل بعد العشاء. والله أعلم. سائل يقول: رجمنا اليوم الساعة 10 صباحا وقد وجدنا برنامجا مكتوب داخل المخيم يدل على أن الرمي في الساعة 9، وكذا قال لنا القائمون على الرمي. أنت ليس عليك شيء بذلك، والإثم على من وضع البرنامج ومن أفتاكم بذلك ويتحملكم، وأنتم رميكم صحيح. سائل يقول: كنت أسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة ووضعت قشرة وخلعت قشرة على جرحي فخرج منها قيح ودم، فهل أعيد الصفا السعي بين الصفا والمروة؟ لا يا أخي، لا تعيد، لأن الصفا والمروة لا يشترط له أولا الطهارة، لا يشترط له ماذا؟ الطهارة، وثانيا قلع هذا الجلد اليابس وإخراج خروج الدم اليسير والقيح اليسير ليس من مفسدات الوضوء، والسعي بإجماع العلماء يصح بغير طهارة، بل يجوز للمرأة الحائض أن تسعى، يجوز لها أن تسعى وهي حائض. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. من عنده سؤال، من عنده سؤال أتكلم كلام عربي، من عنده سؤال يمشي معي، لن أقف هنا. أما أن نتزاحم ونكون في فوضى هذا لا نقره ولا نريده. والسلام عليكم ورحمة الله.
أحسن القول قلت رب
أحفظك.
أحسن القول قلت السعي.